أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الخامس، وهو معقود للحديث عن أدوات العموم. ومما لا شك فيه أن هنالك أدوات في اللغة العربية لا كلام في أنها موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح مدخولها للانطباق عليه وضعا أو لفظا، وهذا من قبيل كلمة كل، جميع، كافة في الشمول، ومن قبيل كلمة مجموع في المجموع، ومن قبيل كلمة أي في البدل. وهذا لا ينبغي إطالة الوقت بالحديث عنه. نعم، وقع الكلام بين الأصوليين في بعض هذه الأدوات، تارة في أصل دلالتها على العموم والشمول على مستوى الدلالة الوضعية، وأخرى بعد الفرار عن هذه الجهة في تكييف هذه الدلالة والدال عليها. ونجري على طبق ترتيب صاحب الكفاية. فقد ذكر رحمه الله أن اسم الجنس النكرة إذا وقع في حيز النافي أو الناهي فهل يدل على العموم أم لا؟ وأفاد رضوان الله تعالى عليه، ما خلاصته؟ أنه لا شك في استفادة العموم والشمول في مثل لا رجلا في الدار، أو لا تكرم رجلا، أو فاسقا. ولكن دلالتها على العموم والشمول ليست مفاد وضع لغوي، بل مقتضى تعلق النفي أو النهي بالطبيعة يقتضي انعدام تمام أفرادها أو الزجر عنها. والطارد للعدام هو الوجود الأول، فهذا يقتضي عقلا عدم الإتيان حتى بأدنى مراتب الوجود في طرف النهي، وعدم تحقق أدنى مراتبه في طرف النفي. فالدلالة على الشمول والاستيعاب دلالة عقلية وليست دلالة لفظية. في مرحلة المدلول الوضعي. ثم أفاد رحمه الله أن من نتائج ذلك أن السلب وإن كان عاما ولكن عموم السلب لا يعني عموم المدخول الذي هو الطبيعة القابلة للإطلاق والتقييد. فالعموم والشمول في طرف المدخول بمعنى انعكاس تمام أفراد الطبيعة عندما تكون مدخولا لنفي الجنس أو النهي عن تحققه في الخارج والزجر عنه يحتاج إلى أن يكون المدخول مطلقاً غير مقيدين، وإثبات إطلاقه إنما يكون بقرينة الحكمة. إذ كما يمكن نفي وجود رجل في الدار يمكن نفي وجود رجل عالم في الدار. فإذا شككنا عند قول القائل لا رجل في الدار أنه يريد لا رجل عالم في الدار، وإلا قد تكون رجال متعددة في الدار على سبيل الحقيقة الكلام مو المجاز وتنزيل الرجل غير العالم منزلة غير الرجل. فحينئذ لا سبيل لنا لنفي ذلك إلا بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول. والمتحصل من كلامه نقطتان في الحقيقة أساسيتان. النقطة الأولى أن الدلالة على العموم في الموردين دلالة عقلية وليست دلالة لفظية. والنقطة الثانية أن الشمول في طرف الموضوع شمول النفي شمول النهي هو ببركة إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول. هذا المتحصل من كلامي. ثم هنا تشبيها لا داعي للولوج فيه يا أخوان للبحث بما ذكره هو رحمه الله في الفرق بين الأمر والنهي مع أن متعلقهما واحد، بينما الأمر يكتفى فيه بصرف الوجود لأن المطلوب تحقيق الطبيعة، بينما المطلوب في طرف النهي إعدام الطبيعة. وهذا بحث لا يؤثر في بحثنا هنا إلا لمجرد المقايسة والتذكير فقط. هذا الكلام إجمالا وقع موقع القبول بين المحققين بمعزل عن مناقشة في تفاصيل غير جوهرية في البحث. ولكن هؤلاء المحققين أضافوا بعض النكات على البحث، ونحن لا بد لنا في مقام البحث أن نجري على ما جرينا عليه من التأسيس في بحث العموم. ومن هنا يمكن أن نذكر
أهم ما ينبغي ذكره في ظل هذا الكلام الذي أفاده ضمن نقاط. النقطة الأولى أن العموم هو السريان والشمول والاستيعاب في مرحلة المدلول اللفظي الوضعي. ما يصير أفراد الطبيعة هي الموضوع. بما هي أفراد للطبيعة؟ مش بخصوصيات خارجة عن الطبيعة، مشخصات. جيد، هذا هو العموم. وهذا يستدعي وجود أداة موضوعة في اللغة العربية، إما بالوضع الاسمي أو النسبي الحرفي لإفادة هذا الأمر. لا شك ولا ريب أننا في لام نافية الداخل على اسم الجنس لا نجد بوجداننا اللغوي أي تعرض على مستوى الواضع لنفي الفرد أو الأفراد بشكل مباشر، بل ما نجده هو نفي وجود الطبيعة الذي يلازم انتفاء جميع الأفراد، لأن الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها، لأن نقيض كل شيء عدمه كما هو واضح. فإذا كانت توجد بوجود فرد واحد فهي لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد. طيب، فإذا لا يوجد دال في المقام يدل على الاستيعاب والشمول في مرحلة المدلول اللفظي الوضعي، بل الدال دال على نفي الطبيعة. هذا في طرف أداة النفي لا النافية. وهذا الأمر بالمناسبة لا يفرق فيه بين كون مدخولها النكرة كما هو المشهور في التعبير، وبين كون المدخول معرفا باللام. في غير حالات العهد الخاص فلا فرق بين قولك لا رجل في الدار ولا يوجد رجل في الدار ولا يوجد الرجل في الدار. ما دامت اللام الداخلة على الرجل له الطبيعة لا فرق، فإن نفي الجنس في الاثنين واحد. ولذلك قيدت بغير حالات العهد. وحينئذ فإن اسم الجنس موضوع للطبيعة ولا موضوع للنافي فقط، فالمؤدى على مستوى المدلول الوضعي نفي الطبيعة. من دون تعرض للتفريد على مستوى الأفراد ولا الناهية كذلك، إلا أنها زجر وردع لا تكرم فاسقا ولا تكرم الفاسق. الكلام هو الكلام، بلا شك ولا عيب. فإذا لم يكن هنالك دال على الأفراد بشكل مباشر أصبح الدال وراء اللفظ، وهذا هو المراد من قوله رحمه الله أن ذلك إنما يكون بحكم العاقل. ويتفرع على هذا الكلام أن الحكم في مرحلة الجعل واحد وليس متعددا، وإن عاد بالتحليل العقلي متعددا ومتكثرا، وهذا انحلال. بالاصطلاح الأصولي فالتكثر في العموم الاصطلاحي ملحوظ في مرحلة الدلالة الوضعية، بينما التكثر في مورد لا النافية أو الناهية ليس ملحوظا كذلك، بل نستحصل عليه بالتحليل العقلي والتطبيق، وهو ما يعبر عنه في العادة الشهيد الصدر رحمه الله أنه تكثر في عالم الامتثال وليس تكثرا في عالم الحكم على مستوى الجعل. وإن كان الملاك يقتضي التكثر، لكن الكلام الآن في هيئة الحكم وليس في الملاك. جيد، هذه نقطة. هذه النقطة تتفرع عليها النقطة الثانية وتصبح واضحة. أما وقد ثبت أن الأفراد ليست هي موضوع الحكم في النفي والنهي، بل الطبيعة، من الواضح أن هذه الطبيعة موضوعة لله بشرع المقسم، وواضح جدا أن هذه الطبيعة تقبل الإطلاق وتقبل التقييد. كما تقبل الإهمال إذا تعلق غرض المتكلم بالإهمال. وحينئذ لا دال على الإطلاق في المقام سوى إجراء مقدمات الحكمة، بحيث لو احتملنا التقييد وإرادة الرجل الجاهل مثلا أو العالم من قوله لا رجل في الدار، فإننا ننفي القيد بإجراء مقدمات الحكمة، وأن المتكلم لو أراد التقييد لذكر، فنستظهر أنه لا يريده من عدم ذكره في مورد كان يستطيع ذكره. ولا تتأتى هنا مقالة الاكتفاء بالإطلاق الذاتي، انتبهوا يا أخوان، التي تمسكنا بها لنفي الاحتياج إلى قرينة الحكمة في مدخول ما كان أداة للعموم على مستوى المدلول الوضعي مثل الكل. لماذا؟ ما الفرق؟ الفارق هو أن اسم الجنس له قابلية الانطباق بحسب دلالته الوضعية. إذا دخلت أداة العموم نظرت إلى أفراد المدخول الذي التي له القابلية للانطباق عليها فصيرتها هي الموضوع للحكم كما تقدم. أما حيث لا توجد أداة من هذا القبيل الموجود فقط وفقط هو نفي الطبيعة فلا توجد أداة تحول القابلية قابلية الانطباق على الأفراد إلى فعلية الانطباق. وحيث لا توجد أداة من هذا القبيل فتبقى القابلية على حدها فنحتاج لنفي الاقتطاع منها إلى إجراء الإطلاق حيث نحتمل الاقتطاع فننفيه بحكمة المتكلم بحكمة الشارع في باب الحكم. فعمدة الفرق هو وجود الدال على الأفراد بالفعل في العموم الاصطلاحي وعدم وجوده في المقام، وهذا ما أفسح في المجال لإمكانية إجراء أو لإبقاء المجال لإجراء مقدمات الحكمة والاحتياج إليها في المدخول. جيد، هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة المهمة والتي ربما لبداهتها وجدانا لم يتعرض لها المحققون وإن استغرب منهم سيد المنطقة، هذه النقطة تقول بأن قانون التخصيص والتقييد لا يجري في مورد لا النافية أو الناهية بل يقع التعارض بين النفي المطلق والإثبات الجزئي. فلا يجري قانون التخصيص في أكرم كل عالم مع لا تكرم العالم الفاسق، بل يقع التعارض الحقيقي بين لا رجل في الدار وبين زيد في الدار. لا تكرم رجلا وأكرم زيدا. ما هو السر في هذا؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن التنافي بين المثبت والنافي موجود في الحقلين معا، ولو لم يكن موجودان حتى في موارد الجمع العرفي لما احتجنا إلى ما يسمى بقانون الجمع العرفي أساسا. فالتنافي ابتداء موجود في الحقلين غاية الأمر. أننا في موارد الدلالة اللفظية حيث يكون الدال على الأفراد والذي تتعدد بتعدده الأحكام لفظيا أو مستخرجا من اللافظ كما في باب الإطلاق. تبقى الأول العموم، الثاني إطلاق. فإذا نصب المتكلم بنفسه قارينة، والكلام في القرآن منفصلة هنا مش المتصل، متصلة ما انعقد ظهور أصلا للإطلاق أو العموم. فإذا أقام المتكلم بنفسه قرينة على أن مراده من العموم غالب الأفراد باستثناء الفرد الفلاني أو الحزمة الفلانية من الأفراد وهم الفسقة مثلا، فقد أقام حجتان على مراده أقوى من حجته الأولى على التعميم والشمول. وحيث إن قيمة الألفاظ الكشف عن مقاصده، فإن ما هو الأقوى في الكشف عن مقصده ما دام قد أعده بنفسه إعدادا نوعيا كما في باب العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، أو شخصيا بأسلوبه الخاص كما في بعض أنحاء الحكومة كالتفسير مثلا، فإنه يقدم الحجة الأقوى على المراد من الحجة الأضعف. ذلك أن العرف إذا تلقى الكلامين رأى أن أحد الكلامين معدا إعدادا نوعيا محاوريا أو شخصيا من صاحبه ليكون قرينا على الآخر. العرف يقبل هذا المعنى. انتبهوا يا أخوان، حتى الإعداد الشخصي لازم يقبل العرف اللغوي. هو مش عم يوضع لغة لنفسه، عم يستخدم اللغة بما لها من أساليب وأدوات. الفرق بين القانون النوعي مثل العام والخاص مثل الإطلاق والتقييد وبين القرائن التي يتخذ أسلوبا خاصا لها، أن ذاك أسلوب منضبط قانون عام، هذا أسلوب غير منضبط، وإلا كلاهما أسلوب عرفي ومقبول عند العرف. لا يعني الإعداد الشخصي في مثل الحكومة التفسيرية أن هذا الأسلوب غير عرفي، لا عرفي، غاية الأمر غير مقنن بقانون خاص يستخدم كل شخص الألفاظ التي تدل عليه في اللغة بالأسلوب الذي يراه مناسبا، أعني كذا أو أفسر بكذا أو أبين بكذا. جيد، فما دام العرف يقبل أن هذا أقوى دلالة من ذاك أظهر فيراه قرينة معدة من شخص المتكلم أو الجهة المتكلمة التي هي بحكم الشخص الواحد، مثل تقييد كلام إمام بكلام إمام لاحق عليه، جهة مش شخص واحد لكن تنبئ عن لوح التشريع بحكم الشخص الواحد. فحينئذ يحصل التقييد. بينما في محل كلامنا لا يوجد سماح عرفي عند أبناء المحاورة يقتضي استعمال لا نافية للجنس مع كون مراد المريد جدا البعض وليس الكل، أو الغالب وليس الكل. والسر في ذلك هو أن المقام مقام في الطبيعة، العقل هو الذي حكم بانتفاء تمام أفرادها وليس اللفظ. لأن الطبيعة لا تنتفي إلا إذا انتفى جميع أفرادها. فوجود فرد من أفرادها يناقض انتفاءها. لا تكون الطبيعة منتفية. أصلا طارد العدم هو الوجود الأول. بقية الوجودات لا قيمة لها بعد. بعبارة أوضح، انتبهوا لهالنكتة يا إخوان، نفي الجنس نفي أدنى مراتب الوجود. وهو يلازم انتفاء مراتب الوجود الأخرى. إثبات وجود الجنس هو إثبات أدنى مراتب الوجود. عندما تقول يوجد رجلان أو يوجد الرجل، يكفي وجود رجل واحد أيا كانت أوصافه، ها؟ صرف الوجود. لذلك يقع التناقض بين مثل لا رجل وبين يوجد رجل. وكذلك الكلام في طرف النهي، وهذا هو السر الدقيق يا أخوان لعدم إجراء أو جريان قانون الجمع العرفي في موردنا. هذا ما ينبغي أن يذكر بالنسبة للا النافية ولا النهي. أكثر من هذا لا يوجد داعي أصلا في الكلام. أما اسم الجنس المعرف باللام فهو إما مفرد العام وإما جمع العلماء، ولا كلام مهم في المفرد المحلى باللام، لأنه لا وهم في دلالته على التفريد في مرحلة الدلالة الوضعية، بل هو أقصى ما يدل عليه هو الطبيعة. لا الألف واللام بدل على التكثر الأفرادي، ولا كلمة عالم تدل على فرد أو أفراد، تدل على الطبيعة اسم الجنس. هذا واضح حصل ولا ينبغي الإطالة فيه. من هنا متسالم بين المحققين من غير نكير أنه المفرد اسم الطبيعة المعرف هو من باب الإطلاق وليس من باب العموم، لأنه لا دل على التكثر في مرحلة الدلالة الوضعية. إنما الكلام كل الكلام في الجمع المحلى باللام. بعد أن بات واضح أن الجمع بدون تحلية باللام لا يدل على العموم، وأن اللام من دون جامع لا تدل على العموم أيضا في مرحلة الدلالة الوضعية، هل يدل على العموم؟ وإذا دل على العموم فما هو الدال؟ اللام الداخل عليه، هيئة الجمع في اجتماعهما معا، يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.